بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الثلاثاء 14 من شهر شعبان سنة 41 و400 وألف، معنا المجلس الثالث من هذه المجالس المباركة بإذن الله في أحكام الصيام. وسنبتدئ الحديث في بيان من يباح له الفطر ومن يجب. سنتكلم إن شاء الله عن أحكام المريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة العجوز ومن وبيان أحكام كل إن شاء الله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة من يجب عليه الصيام ومن يرخص له، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال في الآية التي قبلها: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها المريض والمسافر. وتأويل هذه الآية: فمن كان منكم مريضا فأفطر، أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فتؤول بأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر، والمعنى أن المريض لو صام صح صومه، وأن المسافر لو صام لصح صومه، وهذا قول جماهير أهل العلم. وقال بعض العلماء: دلت الآية على وجوب الفطر على المريض والمسافر، لأنه قال: فعدة، أي فيكون صيامهم في عدة من أيام أخر. والقول الأول هو قول عامة أهل العلم. من مسائل أحكام المريض بيان العلماء للمرض الذي يبيح الفطر. قال القرطبي رحمه الله: قال جمهور العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، أو يخاف تماديه، أو يخاف تزايده، صح له الفطر. وبنحوه يقول الحافظ ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. إذا انضبط العلماء المرض الذي يباح معه الفطر بهذا الأمر، أن يكون الصيام يزيد في المرض والتعب والألم، أو يكون سببا في تباطؤ الشفاء. يقول ابن قدامة: قيل للإمام أحمد متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. فقيل له: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم. وقال بعض العلماء: يباح الفطر بكل مرض، حتى من وجع الإصبع والضرس لعموم الآية، يعني حتى لو كان مرضا يسيرا لا ينطبق عليه ما ذكر ابن قدامة وغيره. والقول الأول هو الأقرب والأحوط، فالمرض المبيح للفطر هو المرض الذي لا يطيق صاحبه معه الألم، أو هو الشديد الذي يزيد بالصوم ويخشى تباطؤ البرء معه. ويعرف ذلك بكلام الأطباء أو بتجربة المريض. فإذا أخبرك طبيب مأمون حاذق بأن الصيام يضرك فأفطر، يباح لك الفطر وتقضي بعد ذلك. وهنا تنبيه، وهو أن بعض المرضى لا سيما بعض كبار السن يستحي من الفطر بسبب المرض، وربما يرفض بعضهم. قد يرفض بعض الناس وهو مريض أن يفطر، مع أن الله سبحانه وتعالى رخص له في ذلك، وهذا بسبب أن بعض المرضى يعتقد أنه لو أفطر أن ذلك منقص من أجره، أو يعتقد بعضهم أن ذلك محرج له عند الناس. ولا شك أن هذا المأخذ مأخذ غير جيد. والذي ينبغي أن يتأمله الإنسان هاهنا أن هذه رخصة. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي حديث آخر: كما يكره أن تؤتى معاصيه. والمرض كما ذكر العلماء قد يكون شديدا بحيث لا يباح الفطر معه فحسب، وإنما يجب على المريض. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: المريض له أحوال، الأول ألا يتأثر بالصوم كالزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس وما أشبه ذلك، فلا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول يحل له. قال: ولكننا نقول إن هذا الحكم معلل بعلة وهي أن يكون الفطر أرفق به، فحينئذ نقول له الفطر. أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. إذن هذه الحالة الأولى، أن يكون المرض يسيرا لا يؤثر عليه الصيام، هنا يجب أن يصوم حاله كحال غيره. والحال الثانية إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فيكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر عملا بالرخصة. يسن له أن يفطر يعني عملا بالرخصة. والحال الثالثة إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو السكر أو ما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام. فالذي يكون الصوم غير مناسب له وإنما يؤثر عليه الصيام فيجب عليه أن يفطر. فهذه مسألة مهمة لابد أن يعيها المرضى وأن يحتسبوا عند الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والمعنى أنك مأجور عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يكتب لك الأجر في حال صلاتك في بيتك وفي حال فطرك وقت مرضك أو سفرك وما أشبه الليلة بالبارحة. نحن في هذه الأيام في أوقات البلاء يشكو كثير من الناس من هذه الرخصة التي رخص الله عز وجل بها، ويظنون أن ذلك منقص لأجورهم والله قد وعدنا، رخص لنا سبحانه وتعالى ووعدنا بأن الأجر كاملا لمن أخذ بهذه الرخصة. فنسأل الله جل وعلا من فضله، ونسأله سبحانه أن يرفع هذه الغمة عن المسلمين وعن الناس أجمعين. ثم ننتقل إلى الكلام عن أحكام المسافر. سبق معنا في الآية السابقة قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر ممن يباح له الفطر في رمضان، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة. وفي الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله ابن رواحة. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من أفطر من أصحابه مع أنه صام في يوم شديد الحر. وجاء أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما، فسأل، وثمة رجل قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. وهذا الحديث يرويه بعض الناس بلغة أهل اليمن: ليس من البر أم صوم في السفر. وهذه الرواية ضعفها العلماء. كذلك من الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000 على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. وكان ذلك كما ذكرنا في رمضان. وجاء عن حمزة بن عمرو الأسلمي أيضا في صحيح مسلم أنه قال: يا رسول الله، إني أجد قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. رواه مسلم. هذه أحاديث متعددة في الترخيص للمسافر أن يفطر في سفره، والسبب في هذه الرخصة هو السفر. بعض الناس قد يفهم أن السبب هو المشقة، فيقول بعضهم: من سافر ولم يجد مشقة فلا يجوز له أن يفطر. وهذا الكلام غير صحيح، ولكن كل مسافر يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم، لكن ثمة أحوال للمسافر وأحوال قد يكون الصوم في حقه أفضل، وربما كان الصوم في حقه حراما، وبهذا تأتلف الأحاديث. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن المسافر له ثلاث حالات: الأولى ألا يكون لصومه مزية على فطره، ولا لفطره مزية على صومه، يستوي عنده الفطر ويستوي عنده الصيام، ففي هذه الحال يكون الصوم في حقه أفضل ولو أفطر لجاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث أبي الدرداء كان يصوم. ثم إن في الصيام إبراء للذمة لأن القضاء يتأخر، وهو أسهل على المكلف غالبا، لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد ذلك. ثم إنه يدرك الصيام في الزمن الفاضل وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره، ولهذا ذكر جماعة من العلماء أن الصيام في حقه أفضل. الحال الثانية للمسافر أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول إن الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها. قال العلامة ابن عثيمين: لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله جل وعلا. الحال الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يكون الصوم في حقه حراما، كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، فلما أخبر بقوم قد صاموا قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فبهذا يظهر لنا أن الأدلة الواردة في صيام المسافر مؤتلفة غير مختلفة. وعلى الحال الثالثة ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. فهذه الأحاديث ينزل كل منها منزلته. من مسائل هذا الباب أن العلماء رحمهم الله ذكروا حد السفر الذي يباح للصائم الفطر به، من هو المسافر. فمن العلماء من قال: السفر ما حدد بمسافة معينة، قيل هي مسيرة يومين وهو أربعة برد، وتحدد بالمقاييس العصرية بنحو 80 كيلا، فإذا تجاوز هذه المسافة فهو مسافر، وهذا قول كثير من العلماء. وقال بعض العلماء: يباح للصائم الفطر في كل ما يطلق عليه اسم السفر ولو كان أقل من ذلك، وهذا القول أقرب، لأن تحديد السفر بمسافة معينة لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة بينة واضحة، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء ومنهم الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره. قال شيخ الإسلام: والله ورسوله علق القصر والفطر بمسمى السفر ولم يحده بمسافة. وكذلك قال تلميذه الحافظ ابن القيم رحمه الله، وهذا القول أقرب، فكل ما يطلق عليه اسم السفر يجوز معه استعمال الرخصة في الصوم والصلاة. فإن أشكل على الإنسان فله أن يعمل بقول جمهور أهل العلم، وهو التحديد بمسافة معينة. ففي بعض الأحيان قد يشكل على الإنسان هل هذه المسافة مسافة سفر أم لا. ثم مما ذكره العلماء هنا الزمان الذي يجوز للمسافر إذا مر ببلدة فمكث فيها أياما أن يفطر. فإن كثير من العلماء يقولون إذا سافر الإنسان إلى بلدة ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فإنه يصير مقيما، فإذا صار مقيما أخذ حكم المستوطن فيها. ومثال ذلك إذا نوى أن يسافر إلى العمرة من بلده ونوى أن يمكث في مكة أسبوعا ثم سافر، فإنهم يقولون إذا وصل إلى مكة فهو مقيم، حكمه حكم من استوطن فيها. وعلى هذا فإنهم يقسمون الناس إلى أقسام 3: المستوطن والمقيم والمسافر. فالمستوطن هم أهل مكة المقيمون فيها، والمقيم من ورد إليها ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام، والمسافر من ورد إليها ومكث فيها أقل من 4 أيام. وهذا القول قول كثير من العلماء، وهو قول معتبر وأدلته كثيرة. والقول الثاني الذي قاله العلماء أن المسافر له أن يفطر ما دام مسافرا ولم ينوي إقامة مطلقة. قالوا إذا جاء إلى بلدة ومكث فيها أياما، سواء مكث فيها 4 أيام أو أقل أو أكثر، وهو لا ينوي الإقامة المطلقة، فهذا حكمه حكم المسافر. والدليل في ذلك أن التحديد بالمدة التي يصبح بها المسافر مقيما لم يأتي فيه دليل واضح بين، فما ورد فيه غير صريح. وهذا اختيار شيخ الإسلام، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا القول أقرب. فكل من سافر وأصبح مسافرا ولم ينوي الإقامة المطلقة فإنه يعد مسافرا. لكن إذا سافر إلى بلدة للدراسة مثلا ونوى بها الإقامة مدة دراسته فإنه في واقع الحال ليس بمسافر، لأنه قد ألقى عصا الترحال ونوى الدراسة فيها. لأن بعض الدارسين يظن أنه لو سافر إلى مكان للدراسة فمكث فيها زمنا طويلا يدرس أنه يعتبر مسافرا، وليس كذلك.
بقيت مسألة وهي إذا سافر إلى بلد ولا يدري كم سيمكث فيها فهل له حكم السفر؟ ومثاله من يسافر إلى بلدة لتجارة فهو ينتظر أن تباع تجارته، أو من سافر إلى بلد للعلاج فهو ينتظر الفراغ من علاجه فلا يدري الأول متى تباع تجارته، ولا يدري المريض متى ينتهي أمره، لربما مكث يوما أو يومين وربما طال إلى شهر، فهذا الذي هذا حاله يعتبر مسافرا وله أحكام السفر بإجماع العلماء. فإذا تبين ذلك فإن المسافر له أن يترخص بهذه الرخصة التي أذن الله عز وجل بها. من مسائل المسافر أن العلماء قالوا إذا دخل عليه الشهر وهو في سفر فله أن يترخص برخص السفر مطلقا، مثاله من بلغه دخول الشهر وهو في سفر فهذا لا كلام في أنه يجوز له أن يصبح مفطرا. كذلك قال العلماء إذا كان مقيما ثم سافر ليلا فله أن يترخص برخص السفر، واختلفوا في من كان مقيما في النهار وبدأ يومه صائما ثم سافر في أثناء النهار هل له أن يترخص برخص السفر؟ دخل عليه رمضان وهو في بيته فصام، لكنه سيسافر بعد صلاة الظهر، فمن أهل العلم من منع من هذا حاله من الترخص، ومن العلماء من أجاز له أن يترخص لأنه صار مسافرا، وهذا القول أقرب لأنه يدخل في قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن العلماء قالوا ليس له أن يفطر قبل أن يخرج من بيته، لربما صار له أمر فمنعه من السفر. كذلك من مسائل هذا الباب من قدم من سفره نهارا، كان مسافرا وأفطر في سفره ثم دخل بلده نهارا، فهل يجب عليه أن يمسك بقية يومه؟ وهكذا المريض إذا شفي نهارا وكان قد أفطر في أول يومه هل يجب عليه أن يمسك بقية يومه؟ قولان للعلماء أرجحهما أنه لا يجب عليه الإمساك، لكن إذا كان إظهار الفطر يؤدي إلى التهمة فيجب عليه إخفاؤه. ومن أدلة ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أن من أبيح له الفطر من أكل في أول النهار فليأكل آخرة، يعني من جاز له أن يأكل في أول النهار جاز له أن يأكل في آخره. وقد تقدم معنا ذكر نحو ذلك في المرأة الحائض إذا طهرت في نهار رمضان فإنه لا يجب عليها الإمساك بقية يومها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مسألة صيام الحامل والمرضع. قال العلماء الحامل والمرضع يجب عليهما الصيام، فهما من المكلفين، ولا يجوز لهما الفطر بلا عذر، وإنما يباح لهما الفطر في حالين: إذا خافت الحامل على جنينها، أو خافت المرضع على رضيعها، أو خافت الحامل على نفسها، أو خافت المرضع على نفسها. إذن في حال الخوف على نفسها، أو في حال الخوف على جنينها أو رضيعها، فإذا خافت الحبل على جنينها والمرضع على رضيعها جاز لهما الفطر بإجماع العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، ويقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. ففي هذا رحمة بالجنين والرضيع، وهذا أمر فرض من الله. ثم ذكر العلماء الأحكام المترتبة على ذلك، فقال العلماء: إذا خافت الحامل على نفسها، أو خافت المرضع على نفسها، فيجوز لهما الفطر وعليهما القضاء فقط دون الكفارة بإجماع العلماء، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فيجوز لهما الفطر وعليهما القضاء فحسب. نقل ذلك النووي وابن قدامة، ونقله أيضا الزرقاني وغير واحد من العلماء. فهذا فيه اتفاق أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وليس عليهما إلا القضاء فقط، مثلهما مثل المريض. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى: إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على الجنين أو خوفا على الرضيع فماذا عليهما؟ فمن العلماء من قال: يفطران ويقضيان فقط. ومن العلماء من قال: يفطران ويكفران فقط، يطعمان. ومن العلماء من قال: تفطران وتقضيان وتطعمان. فهذه ثلاثة أقوال مشهورة بين أهل العلم. هذا الخلاف فيما إذا خافت الحامل على جنينها، أو خافت المرضع على رضيعها. من أهل العلم من قال: إن عليها القضاء فقط، مثلها مثل الحالة الأولى. ومن أهل العلم من قال: عليها الإطعام فقط، تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. ومن أهل العلم من جمع لها بين القضاء والإطعام. وأرجح هذه الأقوال هو القول الأول، أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما أو على الجنين أو الرضيع فإن حكمهما حكم المريض، ليس عليهما إلا القضاء ولا كفارة عليهما. ومن أدلة ذلك حديث أنس الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم، فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بحال المسافر فكما أن المسافر وضع عنه الصيام وجاز له الفطر وعليه القضاء، فكذلك الحامل والمرضع. وقد سئلت اللجنة الدائمة: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت فماذا عليها؟ فقالوا في جوابهم: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضع، أفطرت وعليها القضاء فقط، وبالله التوفيق. هذا ما يتعلق بشأن الحامل والمرضع. ومن الأشياء التي يخطئ فيها كثير من النساء في هذا الزمن أنهم يرون أن الحامل لها أن تفطر مطلقا، وأن عليها القضاء، وأن عليها الإطعام مطلقا. وقد ذكرنا كلام العلماء وتفصيلهم في ذلك. نتكلم بعد ذلك عن حكم العاجز عن الصيام. الشيخ الكبير الذي يجهده الصيام، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، فالشيخ الكبير العاجز عن الصيام والمريض مرضا لا يرجى برؤه، يعني قضى الأطباء بأنه لا يشفى من هذا المرض، ولا يمكنه أن يصوم الآن، ولا يمكنه أن يصوم بعد ذلك. قال العلماء: الرجل العجوز والمرأة العجوز والمريض مرضا لا يرجى برؤه لا يكلفون الصيام، بل ولا يجب عليهم، لأن الله جل وعلا يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وروى البخاري عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية فقال: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. فدل هذا على أن عليهم الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. قال الحافظ ابن كثير: وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ قال ابن كثير: فيه قولان للعلماء. قال: والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف. إذن هذا الحكم، الحكم في من عجز عن الصيام. وهنا أيضا نكرر أن بعض كبار السن يجد حرج من ذلك، ولهذا يجد بعض الناس صعوبة في إقناعه بأنه لا يجب عليه الصيام، وبأن الطبيب قد قضى أن لا يصوم، وأنه يؤثر عليه، فيتجشم بعضهم الصوم حتى لو أضر به، ويظن أن ذلك قربه إلى الله جل وعلا. والحقيقة أن هذا معصية لله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يقبل رخصة الله. جاء عن ثابت أنه قال: كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصيام، فكان يفطر ويطعم، كان يفطر ويطعم. وجاء عنه أنه كان يجمع إطعام 30 مسكين في آخر الشهر فيجمعهم ويطعمهم. والإطعام وجبة، أن يغديهم أو يعشيهم فيطعمهم طعام وجبة حتى يشبعوا. وقد ذكرنا في الدرس الماضي مسألة أصحاب الأعمال الشاقة الذين يقولون لا نطيق الصيام مع العمل، فهذا كما ذكرنا لا ينبغي أن يقال إنهم لا يصومون أبدا، فأصحاب الأعمال الشاقة هم من المكلفين، يجب عليهم أن يصبحوا صائمين، فهم ليسوا في معنى المريض ولا في معنى المسافر، بل يجب عليهم تبييت النية للصيام وأن يصبحوا صائمين. فيبقى معنا من اضطر بعد ذلك إلى الفطر، فلكل حكمه. أما ما يشاع من بعض الفتاوى أن أصحاب الأعمال الشاقة يفطرون فيصبح أحدهم مفطرا ويغدو إلى عمله، فهذا غير صحيح. والعلماء ينصحون أصحاب العمل الذين يكلفون هؤلاء العمال أن يرفقوا بهم وأن يغيروا دوامات العمل بما يتناسب مع الصيام، وهذا من واجب ولاة أمر المسلمين إذا أمكن ذلك أن يعينوا هؤلاء العمال على الصيام وأن يعملوا عملا لا يعيقهم عن صوم شهر رمضان. ذكرنا فيما مضى أيضا حكم المرأة الحائض والنفساء، وأن المرأة الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر ولا يقبل منهما الصيام. ممن يرخص له في الفطر، بل قال العلماء ربما وجب عليه الفطر، من كان صائما ورأى من هو مشرف على الهلكة. لو أن إنسانا كان صائما ومر فرأى غريقا سيغرق ولا يمكن إنقاذه إلا بالفطر، فهنا يجب عليه أن يفطر ليتقوى وينقذ هذا الهالك أو المشرف على الهلاك ثم يقضي بعد ذلك. فهذه مسائل تتعلق بمن يباح له الفطر في رمضان ومن يجب عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا من العلم النافع. ننتقل بعد هذا إلى الحديث عن مفسدات الصوم أو مفطرات الصوم وبيان حكم من أفطر. قال العلماء رحمهم الله تعالى: المفسدات للصيام هي الأكل والشرب وما كان في معناهما، وسيأتي بيانه، وكذلك الجماع وإنزال المني. واختلف العلماء في مسائل منها القيء والحجامة. فمن مفسدات الصيام التي أجمع العلماء عليها الأكل والشرب. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدلت الآية على أنه لا يجوز الأكل ولا الشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا مما أجمع عليه العلماء. ويدخل في الأكل والشرب المغذيات من الإبر، فالأشياء التي يستعملها المريض إذا كانت من المغذيات الجلوكوز وإدخال الطعام عن طريق الوريد، هذا يقوم مقام الأكل والشرب فيعتبر من المفطرات. كذلك قال العلماء إذا بلع الإنسان عن طريق فمه أو دخل عن طريق أنفه حجر أو شيء من الأشياء إلى جوفه، فإن هذا في معنى ما يفطر، فيدخل في باب المفطرات من الأكل والشرب. فمن أكل أو شرب متعمدا أفطر، وخرج بذلك الناس، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. ومن طرائف ما جاء في هذا الباب أن رجلا قال لأبي هريرة رضي الله عنه: إني كنت صائما فنسيت فأكلت. قال: لا حرج عليك، أتم صومك. قال: ثم نسيت وأكلت. قال: لا حرج عليك، فإنما أطعمك الله وسقاك. قال: فإني نسيت ثم أكلت. قال: يا بني أنت رجل لم تعتد على الصيام. إذا من أكل أو شرب متعمدا فقد أفطر، وأما من كان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. من مسائل هذا الباب أن من أصبح بين أسنانه طعام وكان هذا الطعام يسيرا لا يمكنه أن يخرجه فبلعه وازدرده فإنه لا يفطر به. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ذلك. لكن إذا أصبح وفي أسنانه شيء من الطعام يستطيع أن يخرجه، فإن أخرجه فلا شيء عليه، وإن ازدرده عامدا فسد صومه، يعني حتى لو كان شيئا يسيرا. وأما بلع الريق فإنه لا يفطر بإجماع العلماء. قال ابن حزم رحمه الله: وأما الريق فقل أو كثر فلا خلاف في أن تعمد ابتلاعه لا ينقض الصوم، وبالله تعالى التوفيق. ذكروا في المحلة، وهذا بخلاف النخامة، فإن الواجب عليه في النخامة إخراجها، وفي إدخالها إفساد لصومه في قول جماعة من العلماء. ومن مسائل هذا الباب ما يتعلق بإدخال الطعام عن طريق الأنف، فإدخال الطعام عن طريق الأنف من مفسدات الصيام. وهذا يحصل أن المريض أحيانا يوضع له أنبوب في أنفه يدخل عن طريقه الطعام. قال العلماء: هذا من مفسدات الصيام، لأن منفذ الأنف من المنافذ المعتبرة في إدخال الطعام والشراب. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى هذا فمن تمضمض أو استنشق ولم يبالغ فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فإنه لا شيء عليه، وعليه أن يتحرز من المبالغة في المضمضة والاستنشاق حتى لا يصل إلى حلقه شيء، فإن وصل إلى حلقه شيء بغير تعمد فلا حرج عليه، وإن تعمد ذلك فإنه يكون قد فعل فعلا مكروها، لا يفسد صومه لكنه قد فعل ما يكره إذا لم يكن متعمدا لإيصال الماء إلى حلقه. ومما ذكر العلماء في هذا الباب، هل العين من المنافذ التي إذا دخل عن طريقها شيء أفطر بها الصائم؟ وهنا يذكر العلماء القطرة في العين، ويذكرون الكحل للصائم، وقد ورد في ذلك أحاديث، منها أحاديث فيها أنه سئل عن الكحل فقال ليتقه الصائم، وأحاديث فيها أنه اكتحل وهو صائم، وكلها أحاديث ضعيفة. والراجح من أقوال العلماء في الكحل أنه لا بأس بالكحل للصائم، حتى وإن وجد شيئا من طعمه في الحلق فإنه مما يعفى عنه. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسألة الحقنة للصائم، وهي إدخال الدواء للمريض من أسفله، وهي معروفة عند الأطباء مثل التحاميل وغيرها. هل تعتبر من الطعام والشراب أم لا تعتبر؟ قولان لأهل العلم، لكن الراجح منهما أنها ليست من المفطرات، لأنها تدخل من منفذ لا يعد هذا المنفذ من منافذ الطعام والشراب. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يفطر شيء من ذلك، وقال إن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، ولو كانت هذه الأمور مما تفسد الصيام لكان مما جاء فيه البيان ولم يأتي فيه البيان. إذن هذا يعتبر من العلاج، وعلى هذا ما الذي يفطر من ذلك؟ يفطر الحقن التي يعطاها المريض وتقوم مقام العلاج، تقوم مقام علاجه، تقوم مقام طعامه ومقام شرابه، فهذا هو الذي يكون من المفطرات. مما ذكر العلماء رحمه الله تعالى من المفطرات الجماع، والمقصود بالجماع تغييب حشفة الذكر في فرج قبلا كان أو دبرا، والجماع من المفطرات بالإجماع، فإذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان فإنه قد أفطر بالإجماع، وسواء جامع في فرجها أو في دبرها فإن هذا من المفطرات، والجماع في الدبر محرم. لكن الكلام عما إذا فعل ذلك فإنه قد ارتكب حراما وأفطر بذلك. ويفطر بالجماع الرجل والمرأة على حد سواء، وسيأتي الكلام عن كفارة ذلك. ومن المفطرات إنزال المني بغير الجماع، كالاستمناء مثلا، أو من قبل امرأته في نهار رمضان فأنزل منيا، أو استمنى بيده، أو كرر النظر فأمنى، فإن خروج المني في هذه الأحوال من المفطرات في قول عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع طعامه، في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فإذا استمنى بيده أو باشر امرأة فأمنى، أو كرر النظر فنزل منه المني، فإنه يكون قد أفطر. والفرق بين خروج المني بالاستمناء أو بالجماع أنه في حال الجماع يكون عليه الكفارة مع القضاء، وأما في الاستمناء فليس فيه كفارة، كما سيأتي في بابه إن شاء الله. وعلى هذا فالواجب على الصائم أن يتقي الله جل وعلا وأن يبتعد عن كل ما هو من المفطرات. هل الاحتلام من المفطرات؟ إذا نام فاحتلم، والاحتلام هو أن ينزل المني في حال نومه، أن ينزل منه المني في حال نومه، إما أن يرى أنه يجامع أو يرى شيئا فيكون سببا في نزول المني منه بغير اختياره. فالاحتلام ليس من المفطرات بالإجماع لأنه مغلوب عليه. ذكر العلماء أيضا إذا نزل منه المذي، إذا قبل فأمذى، والمذي يختلف عن المني. المني يخرج متدفقا بشهوة وهو ماء أبيض ثخين، وأما المذي فهو يخرج منه بغير تدفق ويكون بسبب الشهوة. فإذا قبل فأمذى أو باشر فأمذى فليس عليه قضاء ولا يفسد ذلك صومه، ولكنه قد يكون عرض صومه لما قد جاء فعلا مكروها في حال صيامه، وعليه أن يبتعد حتى لا يفسد عليه الصيام. إذا من قبل أو باشر فأمنى فسد صومه، وأما إذا أمذى فإن صيامه صحيح. من مفسدات الصيام أيضا نزول الحيض أو النفاس، وقد تقدم معنا. فالمرأة إذا كانت صائمة فحاضت أو يعني نفست فإنها يكون قد فسد صوم يومها وتقضي بعد ذلك، وهذا بإجماع العلماء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وسئلت عائشة رضي الله عنها: لماذا المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنساء الأمة، فإن في قضاء الصلوات مشقة عظيمة، فالمرأة تقضي الأيام التي أفطرت فيها صياما ولا تقضي الصلاة. من مفطرات الصيام أيضا القيء عمدا، وهنا ذكر العلماء حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. وهذا الحديث في السنن واختلف في صحته، لكن قال بمعناه جماهير أهل العلم. ومعنى ذرعه القيء أي خرج من غير اختيار منه، فمن ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فإنه يجب عليه القضاء. ومعنى استقاء عمدا يعني أنه احتاج إلى أن يستقي، وهذا يكون إذا وصل إلى حال يتعب الإنسان معها إذا لم يستقي، فإنه يأتي بما يكون سببا في قيئه. فحاله في هذا الحال أشبه ما يكون بالمريض، فإنه إذا طلب القيء واستقى عمدا فإنه يكون مفطرا وحكمه حكم المريض. لكن إذا كان لا يحتاج إلى ذلك وتعمد الفطرة بالقيء فإنه يكون آثما. ففرق بين من استقى عمدا لحاجته لذلك فهذا حكم حكم المريض، وبين من استقى عمدا لا لعذر فإنه يكون ممن أفسد صومه بلا عذر شرعي، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر العلماء في هذا الباب الحجامة، وهل الحجامة من المفطرات؟ ومن أشهر ما ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد قال بمعنى هذا الحديث جماعة من الفقهاء منهم الحنابلة، قالوا الحجامة من المفطرات، الحجامة من المفطرات، عملا بهذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فالمحجوم يفطر لأنه أخرج الدم عمدا في نهار رمضان، والحاجم قالوا لأن الحاجم في الزمن الأول كان يكون طريق الحجامة له عن طريق شفط الدم، فربما تسرب الدم إلى جوفه فيفطر لأجل ذلك. والقول الثاني في مسألة الحجامة، قاله كثير من العلماء أن الحجامة ليست من المفطرات، وأجابوا عن الحديث الأول بأنه جاء ما يدل على الترخيص في الحجامة بعد ذلك، وذكروا حديثا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وقد اختلف العلماء في صحته، فالبخاري يصححه وضعفه شيخه الإمام أحمد، وشيخ أحمد يحيى بن سعيد القطان وغير واحد من العلماء، لكن وردت أحاديث أخرى تعضد ذلك، منها حديث أنس أنه قال قيل له أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال لا إلا من أجل الضعف. وجاء أيضا حديث أبي سعيد رخص في الحجامة للصائم. فهذه الأدلة وغيرها مما استدل بها العلماء على أن الحجامة ليست من المفطرات، والأحوط للإنسان أن يجتنب الحجامة في نهار رمضان لوجود هذا الخلاف بين العلماء، فإن الخروج من الخلاف مستحب إذا استطاع الإنسان على ذلك، ويؤخر الحجامة إلى الليل، يؤخر الحجامة إلى الليل. وبناء على ذلك ذكر العلماء مسألة أن يتبرع بالدم لغيره في نهار رمضان، فإن العلماء يقولون إذا احتاج إلى ذلك فإن له حكم الحجامة، فإن إخراج الدم الكثير يضعفه، وهذا يحتاج معه إلى أن يفطر ويقضي يوما بعد ذلك. فيقال أن من قال من العلماء بأن الحجامة من المفطرات فإنه يقول إن التبرع بهذا الدم الكثير يعد مثل الحجامة فيكون مفسدا للصيام. وعلى هذا فيحتاط الإنسان إذا كان ليس هناك ضرورة من التبرع بالدم في النهار فإنه لا يفعله في نهار رمضان. مما ذكر العلماء أيضا مسألة الفحص، فحص الدم هل يعد من المفطرات؟ والجواب أنه لا يعد من المفطرات، فإنما يؤخذ من ذلك شيء يسير، وهذا أصح ما جاء عن العلماء في ذلك. كذلك ذكر العلماء من المفطرات الردة، فمن ارتد عن الإسلام فقد أفطر بلا خلاف بين العلماء، فإن الردة محبطة للأعمال، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكرنا أن من الناس من يتهاون ببعض الأشياء وربما تكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وأخرى. كذلك ذكر العلماء أن من نوى الفطر فقد أفطر ولو لم يأكل شيئا، من نوى الفطر يعني قصد العزم على أنه مفطر فإنه يكون قد أفطر، يكون قد أفطر، هذا من المفطرات. إذن هذه بعض المفطرات، المفطرات العامة المجمع عليها والتي في بعضها خلاف التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله تعالى في المجلس القادم نتعرض لذكر بعض المفطرات المعاصرة التي يكثر السؤال عنها. بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل هذا يعني هنا سؤال يقول أخبرنا، يقول متى يبدأ صيام أيام البيض في هذا الشهر؟ فإن صمنا من أمس، ولكن قال بعض الناس إن الأوقاف يبدأ صيام أيام البيض من اليوم الثلاثاء، فما هو الصحيح؟ نقول نحن قد عرفت أنه قد أعلن عن دخول الشهر مبكرا، وأن صيام أيام البيض بدأت من أمس يوم الاثنين، فيوم الاثنين هو يوم الثالث عشر واليوم هو الرابع عشر، ولكن إذا كنتم في مكان أو في بلد وأعلن فيها أن اليوم هو اليوم الثالث عشر فلا مانع من أن يصوم اليوم وغدا وبعد غد. ولو افترضنا أن غدا هو أن 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 أمس كان هو اليوم الثالث عشر فلكم أن تصوموا الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، فإن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يجوز أن تكون في أوله أو في أوسطه أو في آخره، لكن الأفضل أن توافق الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فمن فاته يوم منها فصام قبله أو بعده فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.